حضرات رفسيط الإمام صاحب النيافة الحرب جزيل الإحرام نيافة الأنبا بشوي تران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري وسكرتير المجمع المقدس وأستاذ مادة اللاهوت العقائدي والحوارات المسكونية. قدمنا الشريط الأول من قبل وبمعونة الله نقدم الشريط الثاني من محاضرات تبسيط الإمام، ولا مانع من طبع هذا الشريط وتوزيعه بحرية.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تكلمنا في الشريط اللي فات عن إيماننا بالمسيح باعتباره أنه هو ابن الله، كلمة الله اللي تجسد من أجل خلاص البشرية، وعن إيماننا بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد المثلث الأقانيم، وشرحنا أهم مبادئ الإيمان المسيحي. ونحب أن احنا نتكلم عن ميلاد السيد المسيح. أول حاجة الواحد يمكن يتساءل، ليه السيد المسيح اتولد وسط الغنم وتحط في المزود في حظيرة؟ طبعا وهو ملك الملوك ورب الأرباب حب يعلمنا التواضع، وأن الكرامة الحقيقية تنبع من الداخل وما هيش بالمظاهر الخارجية. يعني الحب مجد والكراهية عار، فمش المجد هو الملابس السمينة الغالية الثمن أو الذهب، ولكن الإنسان الأصيل اللي معدنه زي الذهب هو ده اللي يكون له مجد داخلي. ده أول درس سيد المسيح بيعلمه لنا من ولادته في الحظيرة ووضعه في مزود الأغنام، ولكن أيضا هناك دروس كتير ممكن نتعلمها من قصة الميلاد. سيد المسيح اتولد في وسط الأغنام لأنه هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، فكان شيء طبيعي أن حمل الله يعني الخروف اللي هيحمل خطية العالم، خروف بالمعنى الرمزي يعني، وهيذبح من أجل خلاصنا، إن هو يتولد في وسط الحملان أو في وسط الخرفان، وبالذات في مدينة بيت لحم اللي كان فيها المراعي. احنا عارفين إن داود النبي كان راعي غنم، وإنه داود ابن يسى اسمه كده داود ابن يسى البيت لحم، بيت لحم يعني اللي بلده هي بيت لحم. فبيت لحم كانت بتتربى فيها الأغنام، وبيت لحم قريبة من أورشليم اللي هي القدس، وهناك كان هيكل سليمان اللي كانت بتتقدم فيه الذبائح من أجل غفران الخطايا لشعب بني إسرائيل عهد القديم. طبعا الغفران ده كان رمز للغفران الحقيقي اللي تم بذبيحة الصليب لما المسيح سفك دمه، سال دمه ونزف دمه على الصليب ومات من أجل خطايانا، وبعد كده قام وانصرف. فكان شيء طبيعي ان الحمل يتولد في وسط الحملان، دي مش مجرد درس في الاتباع، ولكن دي نبوة واضحة جدا عن انه هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. تبين لما ابراهيم ربنا امره يذبح ابنه اسحاق، وبعدين لما راح ابراهيم وربط اسحاق وحطه فوق الخشب فوق المذبح عشان يذبح، فربنا منعه وبعت له خروف مربوط موسخ بقرنيه في البرية، وخده إبراهيم وذبحه عوضا عن إسحاق حسب أمر الرب. يعني فدى إسحاق بالخروف، وده الفداء، ده معنى الفداء. فسأل المسيح جاي عشان يقدم نفسه فدية ذبيحة، والتضحية اللي ضحى بيها بنفسه من أجلنا كان الدفع ليها هو حبه علشان يوفي عننا الدين اللي علينا بسبب الخطيئة. فلما السيد المسيح اتولد في وسط الحملان كان عايز يفهمنا انه من اول لحظة لميلاده ومجيئه للعالم ان هو مش جاي علشان يتنعم بالحياة على الارض، جاي عشان يقدم نفسه ذبيحة. يبقى في الميلاد بنشوف الصليب، مش الصليب ده حاجة حصلت كده بعد 33 سنة وفي الاول الصليب غايب عن الصورة. ونلاحظ كمان ان سيد المسيح هو الراعي، مش بس هو الحمل، هو الحمل والراعي. شيء طبيعي ان الراعي يكون في وسط الخرفان، وسط الغنم، لانه لو ما تولدش في وسط الخرفان يبقى مين هيرعاها؟ وجوده في وسط الحملان او في وسط الغنم برضه بيعلن من البدايه ان هو الراعي الحقيقي، زي ما داود النبي بيقول في المزمور: الرب رعايا فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، على ماء الراحة يردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. وشيء لطيف جدا، مين اللي الملاك بشرهم بميلاد السيد المسيح في ليلة ميلاده؟ يعني المجوس جم بعد مدة لما ظهر لهم النجم في المشرق وجم وقدموا هداياهم، لكن اللي احتفلوا بميلاد السيد المسيح في ليلة ميلاده طبعا جوار السيدة العذراء القديسة مريم والدة الإله وخطيبها القديس يوسف النجار اللي ربنا كان مكلفه برعاية العذراء والطفل المولود، وطبعا لم يكن متزوجا من العذراء معنى الزواج الجسدي، ولكن كان حارس وخادم للطفل المولود عشان يؤدي رسالته الى ان يكبر هذا الطفل وتبدأ خدمته من اجل خلاص العالم فيما بعد. فالرعاة كانوا سهرانين، بيقول انجيل لوقا في الاصحاح الثاني انجيل معلمنا لوقا المشير: وكانت تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لمياء الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصار. اللي تبشروا بميلاد المسيح وشافوا المناظر السماوية العظيمة دي وسمعوا البشارة المفرحة بميلاد المخلص كانوا رعاة بيرعوا الغنم، لان هما دول زمايل السيد المسيح، وكل واحد يحب يحتفل في وسط زملائه. هيبقى اتولد في وسط الغنم لان هو الراعي، واللي جم عشان يباركوا بميلاده هما زملائه من الرعاة. مسألة ان السيد المسيح هو الراعي دي مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، لانه هو نفسه طبعا انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب، وقال انا اضع نفسي عن خراب. قرر ان هو الراعي الصالح واكد ان هو جاي عشان يقدم الرعاية الحقيقية باعتباره هو الله الظاهر في الجسد، والله هو الراعي الحقيقي زي ما داود النبي قال: الرب راعية فلا يعوزني شيء. كان لازم يكون المسيح هو الراعي، لان الرعاة اللي هم كهنة إسرائيل كانوا أهملوا الرعاية، فكان لازم يجي رئيس كهنة جديد يكون هو الرعاية. ورعاة إسرائيل هم اللي صلبوا السيد المسيح، عشان كده اتغير الكهنوت من كهنوت العهد القديم الهاروني إلى كهنوت العهد الجديد على رتبة ملك صادق، يعني اللي هو كهنوت المسيح اللي بيقدم فيه السيد المسيح لشعبه جسد ودمه في العهد الجديد بعد إتمام الفداء بخبز وخمر حاضر على المذبح بنتناول منه من قبل غفران الخطايا وعلشان ننال الحياة أبدية. وهو بنفسه أسس سر العشاء الرباني في ليلة صلبه وإدال تلاميذه وقال لهم هذا اصنعوه لذكر. عايزين ناخد فكرة شوية عن السيد المسيح كراعي واحنا بنتأمل في ميلاد السيد المسيح، او بالذات في احداث ليلة ميلاد نتولد في وسط الغنم، وانه اللي جم يباركوا ويهنوا يفرحوا فرح روحي لهذا الحدث العظيم هم الرعاة اللي سهرانين على حراسة رعية. في فرق بين راعي سهران على حراسة الرعية وفي فرق بين راعي بيبدد الرعية، فرق مهم جدا. الرعاة دول ايه السبب ان الملاك اختاروا هم بالذات عشان يظهر لهم؟ الاجوان هم كانوا سهرانين، دول كانوا ناس بيفتشوا عن الخلاص. دليل على كده ان لما الست العذراء راحت الهيكل عشان تقدم السيد المسيح بعد 40 يوم من ميلاده في الهيكل في اورشليم، وقفت حنة النبية بنت فانوئيل وتكلمت عن المسيح مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم، يعني روح الرب اعلن لها ان هو ده المخلص. ساعة ما دخل الهيكل روح الرب خلاها نطقت وابتدت تقول هو ده خلاص اسرائيل، هو ده خلاص العالم اللي احنا منتظرين. اذا الروح القدس كان بيحرك ناس في وقت ميلاد السيد المسيح، زي ما الملاك بشر العذراء والروح القدس حل عليها، وزي ما امتلأت اليصابات من الروح القدس وقالت للعذراء مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي؟ وزي ما زكريا ابو يوحنا امتلأ من الروح القدس ساعة ما اتولد يوحنا المعمدان وفتح فمه وقال مبارك الرب الذي افتقد وصنع فداء لشعبه، وقال نبوات كتيرة في ذلك الحديث، الروح القدس كان بيشتغل في ناس كتير وقت احداث الميلاد قبليه واثناءه وبعديه، لانه حدث ميلاد السيد المسيح ومجيئه الى العالم ده بداية تحقيق وعد الله بخلاص البشرية. يقول مبارك الذي افتقد الرب الاله الذي افتقد وصنع فداء لشعب. ده زكريا او يوحنا المعمدان قال الكلام ده لان الرب تذكر وعده المقدس. فعشان كده زكريا او يوحنا المعمدان اسمه زكريا، كلمة زكريا يعني الله تذكر، وابن يوحنا معناها الله تحنن، فزكريا يعني ذكر الله، ويوحنا يعني الله تحنن، ويسوع يعني الله مخلص. يبقى الله تذكر، الله تحنن، الله خالص. لما زكريا قال مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة، كمل وقال بعد كده ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، يعني ربنا تذكر العهد بتاعه. طبعا هو ما نساش ولا حاجة، بس كان منتظر الوقت المناسب بعد ما يكون جاهز كل حاجة، واتكتبت نبوات كتيرة في الكتب المقدسة تمهد لمجيء المخلص ورموز كتير، لأن تجسد كلمة الله أو ظهور الله الكلمة في الجسد ده كان مش موضوع بسيط الإنسان ممكن يعني يقدر يفهمه ويستوعبه، فكان لازم ربنا يمهد برموز وأحداث كتيرة وانتظر لغاية ما تبقى في إنسانة مباركة جدا تستحق إن هي تكون والدة الإله زي مريم العذراء. فلأسباب كثيرة انتظرت البشرية عدة آلاف من السنين لغاية ما ربنا نفذ الوعد بتاعه. وبعدين هو بيقول ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهد المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا. طب قسم الدال إبراهيم يبقى كان لازم ربنا يستنى لما يجي إبراهيم. وعلى ما جاء إبراهيم كان فات عدة آلاف من السنين. يبقى إذن ده بيوضح إن لازم مراحل تحصل عشان لما يتم الخلاص يبقى إتمام الخلاص ده هو تحقيق لوعود ربنا قالها ونبوات كتبوها الأنبياء القديسين وسجلوها في كتب العهد القديم أو أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس. الروح القدس كان بيعمل في شخصيات كثيرة، ومن ضمن الشخصيات اللي عمل الروح القدس فيها الرعاة اللي كانوا سهرانين على حراسة إبراهيم. بنقول إن مش بس عشان سهرانين، لكن في أسباب تانية. تلاحظوا إنه زكريا أبو يوحنا المعمدان لما اتكلم عن ما ذكرته الكتب المقدسة، يعني قال إنه مثلا القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا، مثلا قال يصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهد المقدس، أو قال كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم ضده. واحد عايش الأسفار بتاعت الأنبياء ودارس كلامهم وكل النبوات اللي قالوها عن مجيء المخلص. برضو الأرملة القديسة اللي عاشت في الهيكل 84 سنة بعد ترملها، وهي كانت يعني تزوجت بعد 7 سنين زواج. هذه المرأة كانت خلال 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. واحدة قعدت 84 سنة لا تفارق هيكل الرب، طبعا في المكان المخصص للنساء، يعني في الهيكل او في المعبد، يعني مش في الاماكن الخاصة بالكهنة، ولكن كانت بتدرس، بتسمع الصلوات اليومية في الهيكل، بتسمع القراءات الكتب المقدسة، بتقرأ في الاسفار المقدسة، متفرغة للعبادة 84 سنة. عشان كده الروح القدس اشتغل جواها في نفس الوقت اللي هي كانت عايشة المعاني كلها اللي بتتكلم عن مجيء المخلص وميلاد المسيح. فالحدث اللي كانت شايفاه بعينيها عاشته بقلبها، شافته بعينين قلبها قبل ما تشوفه بعينيها الطبيعية. فاتقابل الإحساس اللي عاشته في داخلها مع المنظر اللي شافته بعينيها، ولما حاجتين بيتقابلوا مع بعض بيسر التيار. زي مثلا لما بنقفل الدايرة الكهربائية بحيث ان ممكن الكهرباء تمر، ساعة ما بننور النور مثلا بنقفل الدايرة الكهربائية، سلك وسلك بيتوصلوا ببعض فيمر فيهم الكهرباء يروحوا لللمبة ينوروها. فالروح القدس نطق على لسانها وعرفت كل حاجة من غير ما يقول لها. الرعاة دول عشان يكونوا من هذا النوع اللي ممكن ينقاد بالروح القدس كانوا قاعدين يتكلموا في ايه بالليل وهم سهرانين؟ اكيد كانوا بيتكلموا في النبوات والاسفار المقدسة. بيقولوا احنا عمالين نرعى الغنم دي وبتتقدم ذبائح في الهيكل كتير، والذبائح دي كلها بترمز للخلاص اللي ربنا وعد بيه، لكن امتى هيجي المخلص؟ لذلك بيقول ان حنة بنت فنوئيل تكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم. يعني اللي مستني ربنا بيقول، واللي مش همه هيقول له ليه. فالرعاة دول منتظرين مجيء المخلص. لذلك لما بيقول رعاة ساهرين، رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وبالذات في
في بيت لحم اليهودية مدينة داود. والمسيح طبعا معروف ان هو ابن داود، يعني من نسل داود سب الجسد. هؤلاء الناس المزامير بالنسبة لهم كانت هي تسليتهم بالليل، التسبيحة اللي احنا بنقولها في كل ليلة في الكنيسة مليانة أجزاء من المزامير والنبوات اللي موجودة عن الخلاص وعن عمل ربنا في حياة البشر. التسبيحة نفسها إلى المزامير اللي فيها ليها أجزاء من الأسفار المقدسة، مثلا الهوس الأول تسبيحة موسى النبي لما عبروا البحر الأحمر، رمز للخلاص ورمز للمعمودية. فدول كانوا قاعدين يعملوا إيه؟ كانوا بيسبحوا. عشان كده لما كان في تسبيح على الأرض بقى في تسبيح في السماء. يقول إيه بعد ما الملاك بشرهم؟ يقول ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسارة. كلمة بالناس المسارة دي معناها يعني في الواحد يقرأ الإنجيل باللغة اليونانية والمسارة في قلوب الناس الصالحين. الملائكة فرحانة اللي حصل في قلب الرعاة لما سمعوا بشرى الخلاص. وبتقول ان على الارض السلام، طبعا المسيح هو رئيس السلام، هو صانع السلام، لان هو اللي هيصالح الله مع البشر، هيصالح الانسان مع اخيه الانسان، صالح الانسان مع نفسه. وهو اللي قال طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله فيهم. كانوا بيسبحوا، كانوا بيتأملوا، كانوا بيصلوا. عشان كده ظهرت لهم الملائكة. اللي عايز الملائكة تعيش في حياة الصداقة والعشرة الروحية معاه، لازم حياة تمتلئ من الصلاة، تمتلئ من التسبيح ومن التأمل في الأسفار المقدسة. مثلا لو بصوا في سفر أشعيا يلاقوا مكتوب كده عن السيد المسيح: كشاة سيقة إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. كشاه سيقة إلى الذبح يعني زي خروف رايح يتذبح. ولذلك في القداس الإغريغوري بنقول أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب. وبعدين يقول برضو في نفس الحتة في سفر أشعيا: جعل نفسه ذبيحة اسم، يا رأس لم تطول أيام ومسارة الرب بيده تنجح. حمل خطايا كثيرين وشفع في المذنبين، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. الرهاب يقروا الكلام ده أو هم حافظينه وبيرددوه وبيتأملوا فيه وبيقولوا إمتى يا رب، إمتى تعد الحمل الحقيقي الذي يحمل خطايا العالم كله. هذه القلوب الساهرة، هذه القلوب المنتظرة، هذه القلوب المترقبة، هي دي اللي ربنا يجيلها. لراح للناس المترفهين في بيوتهم ولا المتناعمين، راح لناس قاعدين في البرية في العراء، راح لناس قاعدين يرعوا الغنم سهرانين. دي أهمية السهر في الحياة الروحية، وأهمية السهر في الصلاة، وأهمية السهر في الكنيسة وفي التسبيح. بعدين دول رعاة، وربنا كان نفسه يشوف رعاة للشعب. صحيح دول كان رعاة للغنم هنا في عملهم، لكن كان نفسه يشوف رعاية حقيقية. شوفوا ربنا بيقول ايه لفم نبيه حزقيال: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذي كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، ورال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل وتشتتت. ضلت غنمي بكل الجبال وعلى كل تل عالي، وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. ربنا حزين ان رعاة بني اسرائيل اهملوا الغنم، اهملوا الرعاية، ودوروا على ملذاتهم الشخصية، وظلموا الخراف. عشان كده بطرس الرسول قال للرعاة: لا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعاية. وبعدين بعد كده ربنا يقول للرعاة دول ايه: فلذلك ايها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها انا ذا على الرعاة واطلب غنمي من يدهم واكفهم رعي الغنم. يعني انا هبطل اخليهم هم اللي يرعوا الغنم. ليه؟ لان هيجي الراعي الحقيقي بقى. مدام رؤساء كهنة اليهود ما عرفوش يرعوا الشعب الى المراعي الخضراء ويعرفوهم طرق الرب المستقيمة، ربنا بعت لهم يوحنا المعمدان في الاول يوضحهم على خطاياهم عشان يهيئ للرب شعب مستعدا، عشان يعد الطريق لجيء الراعي الحقيقي الذي يبذل نفسه على الفراغ. فأخلص غنمي من أفواههم بل تكون لهم مأكلا، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. أنا بقى اللي هاجي أسأل على غنمي. كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. وبعدين يكمل ويقول: أنا أرعى غنمي وأربدها، يقول السيد الرب. أنا أرعى غنمي وأربدها، يقول السيد الرب. إذن الرب هو الراعي الحقيقي. سيد المسيح قال: أنا هو الراعي الصالح. أنا أرعى غنمي وأربدها، يقول